بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو بن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، عن مالك ابن أنس أبي عبد الله الأصبحي المدني صاحب المذهب المشهور، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، أي الصائم. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، مرتين. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. قولها الصيام جنة، أي جنة من النار، كما جاء مبينا في بعض الأحاديث، في بعضها جنة كجنة أحدكم من القتال. وأيضا يمنع صاحبه من كثير من المعاصي، لا سيما في حال تلبسه به، فإنه لا يرفض ولا يصحب ولا يجهل ولا يسب ولا يشتم، هذا حال من يعمل بالأدلة. قال: فلا يرفث، أي في حال الصوم، والرفث هو الجماع ومقدماته وذكره عند النساء، وأيضا لا يتكلم الكلام الفاحش البذيء، ولا يجهل، أي لا يقول قول الجاهلين، قول أهل الجاهلية، الكلام السيء، ومن جهل عليه يقول إني صائم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي للصائم أن يصوم عن المفطرات كلها، وعن الكلام السيء، وعن منقصات الأجر ومضعفاته ومذهباته، إنه متلبس بهذه العبادة. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، أي ابتلي بمرئ أن يقاتله أو يشاتمه، فلا يقابله بمثل فعله وصنيعه، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: فليقل إني صائم، وإنما كما قال الله: فليقل إني صائم، أي ما منعني من أن أرد عليك أو أن أقابلك بمثل فعلك أو أشد إلا أني صائم. وهذا فيه تذكير للصائم بصيامه، وأيضا تذكير لمن قاتله أو شاتمه أو بغى عليه بأنه في عبادة الصيام. بعض الناس مجرد أن يسمع قول القائل إني صائم يترك المقاتلة والمشاتمة، وربما اعتذر. قال: فليقل إني صائم، مرتين، تأكيدا وتذكيرا. والذي نفسي بيده، لأن القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في أول الحديث وكما يدل عليه سياقه، وقد جاء قال الله تعالى: الصيام لي وأنا أجزي به، الحديث في غير هذا السياق. قال: والذي نفسي بيده، فيه الاستحلاف دون طلب الحلف لقصد التأكيد، لا خلوف فم الصائم، والمراد بذلك تغير رائحة الصائم بسبب خلو معدته عن الطعام أو قلة الطعام، تنبعث منه تلك الرائحة التي سببها العبادة، فتكون على ذلك الوصف عند الله كريح المسك، وهو أطيب الطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك. قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هذا التغير بسبب العبادة فكان أطيب عند الله من ريح المسك. ولا يعني أن الصائم لا يستأكل، فالسواك مرغب فيه في حال الصيام وغيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الصحيح: عند كل صلاة. وهكذا في مواطن أخرى جاء الترغيب في الاستياك، والرائحة سببها فراغ المعدة أو قلة الطعام فيها. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي من أجل الله، ابتغاء وجه الله، هذا شأن المخلص في صومه، يترك الطعام والشراب والشهوة الجماع وسائر المفطرات من أجل الله تبارك وتعالى. ثم قال: الصيام لي، قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به. وقد اختلف أهل العلم في معنى قول الله: الصيام لي، على أقوال: أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء، ولذلك قال الله: الصيام لي، أي لا يقع فيه الرياء، وإنما يخلص فيه صاحبه. فبإمكان الصائم أن يأكل أو يشرب إذا انفرد بنفسه وخلع، فإذا خالط الناس أظهر أنه صائم، وربما تلفظ بذلك. القول الثاني أن المراد بقوله وأنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابي وتضعيف حسناتي، فقد جاء في بعض الطرق: الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة أو كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، الصيام لي وأنا أجزي به، أي أن الأعمال أجرها معلوم وثوابها عدا الصوم، فلا يعلم مقدار ثوابه إلا الله. وما ظنك بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين حين يقول: الصوم الصيام لي وأنا أجزي به، أي جزاء عظيما لا يعلم مقداره إلا الله. هذا من أقوى الأقوال، وكذلك الأول أيضا. ومن الأقوال: الصوم لي، أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. رابع الأقوال: الإضافة إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال: بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله. خامسها: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل وعلا، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه، كونه يمتنع عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإلا فهو يطعم، قال الله: وهو يطعم ولا يطعم. سادسها: أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة، لأن ذلك من صفاتهم، إنهم لا يأكلون ولا يطعمون، في الصائم يتشبه بهم في حال صيامه، وهم عباد مكرمون. سابعها: أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ. ثامنها: سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله، بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك. تاسعها: أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام، أي فلا يؤخذ لمقابل المظالم، لكن هذا القول يرده حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه. الشاهد أن الصيام ذكر الحديث. عاشرها: أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال. استند قائله إلى حديث واه جدا أورده ابن العربي في المسلسلات، ولفظه: قال الله: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحب، استودعته قلب من أحب، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، قد علمت ما فيه. وأيضا مما يرده الحديث الصحيح في كتابة الحسنة لمن هم بها، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. قوله في آخر الحديث والحسنة بعشر أمثالها، وهذا موافق لقول الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء إلى سبعمائة يضاعف الأضعاف كثيرة بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإخلاص وما يتصف به من المتابعة، والناس يتفاوتون في ذلك. هذا الحديث العظيم من أدلة فضل الصيام، وهناك أدلة أخرى تدل على فضله، والصوم لا مثل له كما قال، وفي رواية لا عدل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.